وإن كان مجهول يعني معروف إنه يقدم في كل مكان، لكن غير معروف من أين أخذ. هل
يحتاج من كما قلنا آنفا يكتب ذكر المرأة الحرام انتقل بطريق الإرث إلى الورثة أو لهم حلال، لكن إذا عرفوا مورده ومصدره فعلي من يعيده.
في سؤال أسأل استدراك يعني على العصور، يقول هناك عصور جميلة من شركات غربية وبها مادة الكحول، هل يجوز المسلم التعصر بها خاصة وأن العصور الزيتية غالبا غالية الثمن لا يستطيع كثير من الناس شراؤها؟
ليس في هذا السؤال شيء جديد في الموضوع سوى أن السائل يشكو من غلاء الكحول الزيتية. أما الجواب فقد سبق، إن كان فيها نسبة من الكحول كبيرة فحرام بيعها والتطيب بها. نعم.
السؤال، هل الإنسان إذا لم يقف بالبيت الحرام يوم النحر هل يرجع مسلما كما سبق أم ماذا يعمل مع ذكر الله؟
لابد من الرجوع كما جاء في الحديث الذي كنا ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة، والحديث قوي لمن يمنع طرقه، أن من أمسى ولم يطف طواف الإفاضة عاد محرما كما كان من قبل، هذا لابد منه. ولذلك المحرم بين أحد أمرين، إما أن يعجب لطواف الإفاضة ليستمتع بالحل الذي تمتع به بعد رمي جمرة العقبة، وإما إذا كان قد نوى أن لا يطوف إلا في اليوم الثاني أو الثالث فحينئذ لا يستمتع بالحل الذي استمتع به من رمى وعزم على أن يطوف قبل المساء. هذا أمر لا بد منه، وإن كان أكثر الناس عنه غافلون، وكثير ممن عرف النص عنهم مجاربون له، لأن الناس عبيد لما اعتادوا عليه والعياذ بالله. أنا باري أنا قلت يظل في إحرامه حتى يطوف. نعم.
بالنسبة لتجديد العمرة، هل يجوز الإنسان يكرر أكثر من عمرة لم يخرج إلى التميم ويرجع؟
لا، ما كان هذا من عمل الشرع. وفي معرفتي إن كثيرا من الناس يعكسون الحكم الشرعي وهم يعلمون قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهم لا يريدون أن يقدموا بين يدي الحج عمرة لكي لا يتكلفوا ثمن الهدي، أو إذا كانوا فقراء فهم لا يريدون أن يتكلفوا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع. ولذلك فكثير من هؤلاء الناس الأشحاء على أنفسهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى ينهون حج الإفراد، وقد خططوا لأنفسهم أن يتداركوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي الحج أن يأتوا بالعمرة بعد الحج، لأنهم في هذه الحالة ينجون من وجوب أحد الأمرين السابقين ذكرا، ألا وهو الهدي أو صيام 10 أيام. وهذا اختيار على هذا الحكم الشرعي، لذلك نحن لا نرى جواز الاعتبار ممن تمتع بالعمرة إلى الحج بعد الحج أن يخرج إلى التميم، لأن الخروج بعد الحج إلى التميم إنما هي سنة سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت قد خرجت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرة عمرة الحج، ولكنها لما نزلت في ثلث مكان قريب من مكة جاءها العادة، عادة النساء، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي قال لها ما لك أنفست؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، تصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فبسبب طلوع الحيض عليها لم تتمكن من إتمام عمرتها التي هي من أمر الله في قوله وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك فلما طهرت في عرفات وأدت المناسك كلها وأطابت وطاف الطواف الإفاضة وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداع أعلن الرجوع إلى المدينة دخل عليها وإذا هي تبكي أيضا قال ما لك؟ قالت مالي يعود الناس بحج وعمرة وأعود أنا بحج دون عمرة، يعود الناس في رواية أخرى بنسكين وأعود أنا بنسك واحد. فكان عليه الصلاة والسلام كما هو معدوم بالنسبة للأمة كلها كان رفيقا لأهله رحيما، فأمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي يوسف الضيق أن يركبها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة بديل العمرة العملية التي فاتتها من قبله. ولذلك أنا أقول الخروج إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة فهي عمرة الحائض، فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم تمكنها والإتيان بعمرة الحج فلها أن تفعل كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. أما النساء الطاهرات واللاتي أتين بالعمرة بين يدي الحج أو كان بإمكانهن أن يأتين بذلك ولكنهن اقتصرن على الحج المفرد لسبب من الأسباب التي ذكرتها آنفا، ثم يريدون أن يتداركوا ما فاتهن من العمرة بين يدي الحج بأن يعتبرن من التنعيم، فهذه التسوية بين الطاهرات والحائضات وهذا لا يجوز. وإذا كان أمر كذلك فأولى ثم أولى أن لا يجوز ذلك للرجال، وعلى الرجال كلهم أن يعتمروا بين يدي الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها لوحي من الله تبارك وتعالى شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. حين قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ولذلك فلا نتصور أن المسلم يضطر إلى أن يأتي بحجة مفردة عن العمرة إلا في ظروف ضيقة جدا جدا كظرف الحائض التي تحيض قبل أن تتمكن من طواف القدوم. لهذا يجب أن يراعى هذا الحكم الشرعي الأبدي، العمرة جزء من الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم.
طب بالنسبة لما سمعت يعني كم من الوقت لو أراد من جد العمرة؟
ليس هناك وقت محدد شرعا، ولكن ينبغي أن نلاحظ عدم الوقوع في التمتع وفي التكلف الذي ينبغي ان يبتعد عنه المسلم بقوله عليه السلام: هلك المتمتعون هلك المتمتعون هلك المتمتعون، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن التكلف ونحو ذلك من المعاني. اما ان نضع حدا فليس لنا ذلك، فكل انسان كما قال رب الانعام: بل الانسان على نفسه بصيره كل نفس بما كسبت رهينه، وهكذا. نعم.
هل يجوز للشاب ان يذهب الى بيته في مكه ويستريح بها بعض الوقت ثم يعود الى منى قبل الغروب؟
لا نرى في ذلك ما يمنع، ولو ان الرسول عليه السلام ثبت انه كان يخرج منى ويصلي الظهر في مكه، هذا الخروج الاصل فيه الجواب ما دام انه يباد في منى كما جاء في السؤال.
نعم. ما هو الحد الادنى الذي به يحصل الوقوف بعرفه من حيث ابتداء اليوم وانتهائه وكذا مدة الوقوف عليه؟
الحديث في ذلك صريح، ألا وهو قوله عليه السلام: ساعة من ليل أو نهار، كما جاء في الحديث الصحيح، والرسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة. قال: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، يعني صلاة الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى تفثه وتم حجه. إذا ساعة من ليل أو نهار، لكننا لا نرى للحاج أن يتقصد مخالفة السنة العملية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد منورة، وهي ليست من عرفة، بعد ذلك صعد عرفات وظل على عرفات حتى غربت الشمس. فلا نرى للمسلم أن يتقصد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك وما وجد إليه سبيلا، ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل، أو القيام الواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامها. فهو بين مخل بالسنة أو تارك للواجب إذا لم يقضي نصف النهار بعد الظهر في عرفة، أما حجه فصحيحا كما قال عليه السلام: من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع، وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى صفته وتم حجه. فحجه صحيح، ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار خالف السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات. نعم. لا، إنما يستدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مزدلفة. أما الوقوف في المزدلفة أو بالأصح البيات في المزدلفة فهو واجب، لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر، هناك لأن الصلاة هناك هو الركن. والحديث صريح في ذلك.
بالنسبة للمسألة الماضية، قد يقول قائل لو تعرضت السنة القبرية مع السنة العملية فتوجه السنة القبرية. في السنة القبرية في قول النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يقف ولو ساعة، وكانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم. فقد يقول قائل من أرجح هنا السنة القبرية حينئذ مسألة المقارنة غير.
لا، هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة. القاعدة الفقهية الصحيحة التي نزجن حولها في كثير من الأحيان لإزالة بعض الإشكالات عن بعض الأحاديث، إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم قوله على فعله، هذا عند التعارض. وأين التعارض إذا دخل الجزء في الكل؟ الجزء ساعة من النهار، هذا هو الركن. والرسول جاء بالركن وزيادة، فأين التعارض هنا؟ التعارض إنما يكون فيما إذا ادعي من جهة أن الركن هو ساعة من ليل أو نهار، وأيضا قيام الرسول عليه السلام وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن. فنقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله قدم القول أو الفعل، لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يعطي الركنية أكثر ما يعطي الوجوب أو الفرضية التي لا يلزم منها الركنية، لأنه من الثابت في علم أصول الفقه كل ما كان ركنا فهو فرض، كل ما كان شرطا فهو فرض، وليس كل ما كان فرضا هو ركن أو شرط. لا، الركن أو الشرط آكد من الفرض. فإذا لا تناقض هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من ليل أو نهار وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الظهر إلى غروب الشمس، لا تعارض إطلاقا. ولذلك تصريح هذه الآية في مسألتنا هذه خطأ فقهي.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليس الدم، ما صحة هذا الحديث وهل له حكم الرفع ولا المقصود بقوله نسكا؟
أما الصحة إذا أردنا بالحديث ما جاء في بلاغك أنه حديث موقوف فهو صحيح الإسناد رواية عن ابن عباس موقوفا عليه، وإذا كان موقوفا فحينئذ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائه لنصل بعد ذلك إلى أن نتبنى هذا الموقوف أو أن لا نتبناه. لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة وقد لبس جبة متضمخا بالطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، مع أن كثير من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال، وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجب عليه شيء مما يوحي به أثر ابن عباس، قلنا نحن في حل من أن نأخذ بهذا الأثر ما دام أن حديث البخاري يشعرنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف لنسك من مناسك الحج شيء من الدم، وبخاصة أنني قد لاحظت عمليا في الحجج التي كتب الله لي أن أحجها في كثير من السنوات الماضيات أنه قبل ما يخلو حاج إلا ويرجع وهو مثقل بالدماء، لأن قل من ينجو من ارتكاب بعض الأخطاء التي يدان بسببها لأن يكلف بأن يفدي دما. لذلك نقول أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به. نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما من فرس نسكا فليوجد دما، ما صحة هذا الحديث وهل له حكم الرجع وما المقصود بقوله نسكا؟
أما الصحة إذا أردنا بالحديث ما جاء في بيانك أنه حديث موقوف فهو صحيح الإسناد رواية عن ابن عباس موقوفا عليه، وإذا كان موقوفا فحينئذ ينبغي أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يخالفه ولو في بعض أجزائه لنصل بعض ذلك إلى أن نتبنى هذا الموقوف أو أن لا نتبناه. لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة وقد لبس جبة متجنخا بالطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بدم، مع أن كثير من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه شيء مما يوحي به أثر ابن عباس قلنا نحن في حل من أن نأخذ بهذا الأثر ما دام أن حديث البخاري يشعرنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف لنسك من مناسك الحج شيء من الدم، وبخاصة أنني قد لاحظت عمليا في الحجج التي كتب الله لي أن أحجها في كثير من السنوات الماضيات أنه قبل ما يخلو حاج إلا ويرجع وهو مثقل بالدماء، لأن قبل من ينجو من ارتكاب بعض الأخطاء التي يدان بسببها لأن يكلف بأن يفدي دما. لذلك نقول أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به. نعم.
ما هو الدليل على أن الإفراج بالحج خاص بالعمرة؟
هي الآية الكريمة ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. فهذا التمتع الذي شرعه الله عز وجل صراحة في هذه الآية قيدها بغير أهل مكة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. لا نجد دليلا أوضح من هذه الآية. نعم.
بعض المعاصرين يضعف حديث عبد الله بن الشام وهو دعاء بين الركن اليماني والحجر الاسود المعروف لدينا.
قد وجدنا في بعض جلساتنا في هذه السفرة عن هذا التبعير، فنقول تبعير حديث عبد الله بن السائب تضعيف موضعي، اعني انه ضعيف لذاته، لكن كثير من الاحاديث الضعيفة ترتقي اسانيدها من الضعف الى الحسن بل الى الصحة بشواهد يجدها اهل العلم. وحديث عبد الله بن السائب هذا كنت ذكرت له بعض الشواهد في بعض مؤلفاتي، منها انه ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فعله، وفعل الصحابي المطابق لحديث اسناده ضعيف يعطي لهذا الحديث قوة ما، لو تعرى هذا الحديث الموقوف عنه لبقي الحديث على ضعفه الذي يشهد عليه اسناده. يضاف الى ذلك ان هناك في بعض السنن واظنه سنن ابن ماجه حديث من روايه ابي هريره رضي الله عنه ايضا يدل على ما دل عليه حديث عبد الله بن السائب من شرعية الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره بين الركنين، وبذلك ارتقى الحديث حديث عبد الله بن السائب في السند الضعيف دخل في مرتبة الحديث الحسن لغيره، الحسن على الأقل لغيره. هذا هو جوابنا.
من ترك في الحج عدة واجبات هل يلزمه دم أم دماء؟ مثلا ترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وفي اليوم الأول لم يرمي جمرة العقبة.
أنا أقول بالنسبة لمثل هذا السؤال، أرجو من طلاب العلم فضلا عن أهل العلم أن يدندنوا ليس فقط هل يجب دم أو لا يجب، لأنهم قد يبحثون في مسألة أقل ما يقال فيها إنها موضع خلاف، فأرجو أن يبدأوا البحث فيما لا خلاف فيه، وهو أن نتساءل هل يأثم من ترك واجبا من واجبات الحج فضلا عما إذا ترك واجبات من واجبات الحج أيأثم أم لا؟ من هنا ينبغي البدء في نفس هذه المسألة، وليس عليه دم أم لا، لأن اعتياد الكلام على النحو الأول أي هل عليه دم أم لا لقد عود الناس على التساهل بالقيام بكثير من الواجبات، لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه يجد له مخرجا من القرار من اسم المخالفة وترك الواجب وأن يقال له عليك جمع. وبخاصة أن الدم إيجاب الدم من يقول به ويتوسع فيه بناء على أهر بن حباش السابق ذكره، إنما يمكن أن يتبنى فيما إذا كان ترك شيئا من الواجبات سهوا، أما إذا كان ترك عمدا فأنا أجد فرقا كبيرا جدا بين من يتعمد ترك الواجب فيكون آثما وبين من لا يتعمد ترك الواجب فيكون غير آثم. مثل هذين كمثل من يحلف يمينا غموسا او يمينا خطأ، كما قال عليه السلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فكفارة اليمين إنما تشرع في مثل هذا الحال الذي أراد خيرا فأخطأه، أما من حلف كاذبا فهو كما جاء في بعض الأحاديث: اليمين رموس تدع الديار بلاقع. فاليمين رموس ليس لها كفارة، لأن الحالف قد انغمس في الإثم فليس له مخرج منه إلا بالتوبة النصوح. كذلك أولئك الذين يكثر منهم الإخلال بكثير من الواجبات في الحج، هؤلاء قد أحاط بهم اسمهم وأحاطت بهم سيئاتهم، فهؤلاء لا ينبغي أن نفسد لهم المجال بأن نقول لهم عليك كفارة، لأن الكفارة التي نعلمها إما أن تكون على باب الشكر لله عز وجل كمثل حج المتعة، أو أن يكون كفارة لشيء يضطر أن يقع فيه الإنسان، ذلك كمثل حلق الرأس حينما يجد ضرورة لحلقه، أو الرجل الذي أحصر ألم يستطع أن يستمر في حجته أو عمرته، فكفارة هذا الإخلال أو ذاك هو أن يذبح، أن يقدم هديا أو فديا. أما أن يتعمد مخالفة الشريعة ويكون بذلك آثما ثم نخرج له مخرجا لأن عليك دم، هذا مع أنه ليس عندنا نص يلزمنا بذلك، فلا يستقيم مع توجيهات الشريعة في حد الناس على إطاعة الله ورسوله. وكل ما ساعد على مخالفة الأحكام الشرعية ينبغي أن يوضع له حد ولا يتوسع فيه. نعم.
بالنسبة لحديث أثر بن عباس من ترك نسكا، هل يكون المقصود من قوله يعني من ترك نسكا متعمدا؟ وبهذا يختلف عن حديث صاحب الجبة لأنه كان جملة من حكم
الذين يجيبون الدماء لا يفرقون بين المتعمد وبين المخطئ. وعلى كل حال حديث ابن عباس موقوف، لم نجد في الصحابة ما يؤيده، فنحن في حل منه.
ما حكم المليت المنجلسة؟ هل هو ركن أم واجب؟ وإذا كان واجبا فماذا عليه؟
سبق الجواب عنه، وهو تفريق بين المليت المنجلسة وبين صلاة الفجر. صلاة الفجر هو الركن والمبيت هو الواجب. نعم.
هل السعي في الحج أو العمرة ركن أم واجب؟
في الحج
وكيف
في العمرة؟ أعرض عليه السؤال.
السؤال
نعم السعي في العمرة نعم ما ركن من تمام الطواف. نعم.
وما هو الضابط في معرفة الركن والواجب؟ والسبب طبعا فرض من هذا، لكن لو نجده شيئا
ما في عندنا يعني شيء واضح بالنسبة لبعض الأركان إلا الإجماع الذي ينقله كثير من أهل العلم. نحن سبق أن ذكرنا آنفا حديث من صلى صلاتنا معنا هذه الجمع إلى آخر الحديث، هذا الدليل الركنية. وكقول عليه السلام: الحج عرفة. لكن هناك بعض الأركان مثل طواف الإفاضة، اتفق العلماء على أنه ركن وأن الحج لا يصح إلا به. أنا شخصيا لا أعلم له دليلا صريحا في الركنية سوى ما ينقله العلماء من إجماعهم على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. نعم.
بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام وأنها لا تستغنى عن صلاة في باب مكة، بالنسبة للتوسعات التي تطرأ على المسجد الحرام، هل لها نفس في المسجد وإن شملت أجزاء كثيرة من مكة؟
نعم، هذا حكم المزيد عليه، سواء كان مكي أو المسجد النبوي، فكل زيادة تضاف إليه ما هذه الزيادة حكم المزيد عليه. فمسجد الرسول كما نعلم كان أصغر بكثير مما أضافه الآن، وقد جاء في بعض الآثار عن عمر الخطاب أنه لو مد هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، إلى صنعاء لكان له حكم المسجد. نعم.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الوتر في مزدلفة؟
ما ثبت ولم ينقل ذلك، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
هل الرجل الذي ليس الإحرام يكون قد نوى بالعمرة أو الحج أم أنه يتلفظ بعد الإحرام؟
لا، مجرد اللباس لا يعني أنه نوى، كما أن النية في القلب وليس في اللسان. ولكن من مناسك الحج أن التلبية تتضمن النية، حيث يقول لبيك اللهم بحجة العمرة أو بعمرة وحج أو بعمرة، هذه التلبية تتضمن النية التي في قلب هذا الملبي. أما أن يقول نويت الحج أو العمرة فهذه بدعة قد توسع الناس في استعمالها في كثير من العبادات كالوضوء والطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك. فإنما الأعمال كما قال عليه السلام بالنيات، وإنما بكل من نوى. فالتلفظ بالنيات في كل العبادات بدعة لا تشرع، بل هي كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل ما في الأمر أن التلبية هي شيء من تضمير التلبية ما في النية، لبيك اللهم بحجة وعمرة أو نحو ذلك من الألفاظ. نعم.
وهل يلزم أداء ركعتين بعد نفس الإحرام؟
لا، ليس هناك صلاة خاصة تسمى بركعتي الإحرام، ولكن ينبغي التنبيه على أمر قد يغفل عنه كثير من الناس بالنسبة لميقات واحد من المواقيت المعروفة، ألا وهو ذو الحليفة. فهناك قد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، وما كانت ركعتان الركعتان هي صلاة الإحرام، وإنما كانت تنفيذا لأمر جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا فقال لي قل لبيك بعمرة وحج وصلي ركعتين فإنك في واد مبارك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أبا وهو واد عقيق. فهذا الميقات بغى بالخصوصية، وهو أن يصلي المحرم هناك ركعتين تبركا بهذا الواد المبارك، وليس بهاتين الركعتين علاقة بصلاة الإحرام.
هل يجوز للحاج أن يخرج إلى جدة ويقضي بها بعض الوقت ثم يرجع إلى منى لكي يريد فيها؟
كيف قلت؟
هل يجوز للحاج أن يخرج إلى جدة ويقضي بها بعض الوقت ثم يرجع إلى منى لكي يريد فيها؟
يجوز، لكن شريطة أن لا يتخذ ذلك عادة، أو ينزل إلى جدة للمتاجرة أو نحو ذلك، فعلى الحاج أن يتذكر أنه في طاعة لله عز وجل، وهي قد تكون في العمر مرة واحدة، وقد تكون بالنسبة لبعض الناس متكررة، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه العبادة تتكرر كأمر روتيني كما يقولون اليوم. ليس لهذه العبادة أثر في نفس هذا الحاج، فيكون عقله ولبه في بضاعته وفي تجارته، ولذلك فهو يحتاج لأن يخرج من منى مثلا لقضاء بعض مصالحه التجارية، هذا ما نراه جاهلا. أما إذا عرض له أمر عارض ليس له علاقة بدنياه فهنئذ نقول لا مانع من ذلك. نعم.
ما حكم فوات الوداع في العمرة؟ وليست العمرة مثل الحج في فوات الوداع، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم شبك لون أصابعه في الحج والعمرة، في ذكر أن العمرة دخلت الحج إلى مكة.
كان السؤال ليس يعني متجاوبا بعض طرفه الأول مع الطرف الآخر، هو يسأل عن حكم طواف الوداع في العمرة، لكن ما معنى أن الرسول عليه السلام شبك أو ما شبك؟ إيش على الرد على الأخير؟ هل يمكن السؤال يوضع سؤاله؟ وإلا الجواب أننا لا نجد في السنة ما يلزمنا أن نقول بوجوب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر فقط، وإنما يجب هذا الطواف بالنسبة للحاج. ما بقي من السؤال إن شاء السائل أوضحه، وإلا ذهب أدراج الرياح. غور ما الذي أجبت عنه الآن؟ أين لا أشرع، لا أشرع. نعم.
سؤال:
نسمع عن الأشعرية كثيرا ولا نعلم عنهم وعن أعمالهم إلا أنهم يعبدون الصفات، فهل
تعرفون عنهم
أكثر
من ذلك؟
هو المذهب الأشعري مذهب في العقيدة، وكذلك المذهب الماتريدي. هؤلاء يشتركون مع أهل الحديث في الإيمان ببعض الصفات خلافا للمعتزلة، فهم مع السنة في بعض ومع المعتزلة في بعض آخر. وأنا أنصح طلاب العلم أن لا يجعلوا أنفسهم بمعرفة الآراء المخالفة للسنة، وإنما أنصحهم أن يتعرفوا على السنة وعلى العقيدة الصحيحة، بعد ذلك إذا سنحت لهم الفرصة وتمكنوا من أن يعرفوا المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والحديث، وأن يستطيعوا ردها والذب عن مذهب أهل السنة، فعلوا ذلك، وإلا فحسبهم أن يعرفوا المذهب الحق، ولا عليهم بعد ذلك أن يتعرفوا على ما يخالف هذا المذهب. وأريد الآن أن نشتري بهذا المقدار حتى نأخذ فسحة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أريد أن أتم بحثا أشرت إليه حينما قمنا إلى الصلاة، وهو أننا نرى كثيرا من الحجاج:
من فضلك اقلب الشريط.
أريد أن أتم بحثا أشرت إليه حينما قمنا إلى الصلاة، وهو أننا نرى كثيرا من الحجاج قبل دخولهم مكة وبعد انتهائهم من الطواف والسعي نراهم ينطلقون وهم كاشفون عن مناكبهم المناكب اليمنى، ولعلكم تعرفون أن من السنة حولها أن يكشف عن منكبه الأيمن إذا آخر الشوط التابع كما هو الراجح، ثم بعد ذلك يعود في إزاره أو إزاره الأطراف إلى ما كان عليه قبل البدء بالقوار، أي لا بد من أن يغطي منكبه الذي كشف عنه من أجل الطواف. لكن أكثر الناس كما قال رب العالمين لا يعلمون، فتراهم من ساعة الإحرام من الميقات يكشفون عن مناكبهم ويستمرون هكذا لما شاء الله. هذا أولا خلاف السنة، وما كان من العبادات خلاف السنة فيجب أن لا يستهين المسلم بها، وأن لا يظن أن أمرها سهلا، بل إن أمرها أنها ضلالة بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال بعض الصحابة وبخاصة منهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتقربوا بها إلى الله تبارك وتعالى، لأن العبادات التي تقربنا إلى الله زلفى إنما هي التي جاءتنا من طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن العبادة إنما تكون عبادة بالتوقير منه عليه الصلاة والسلام لنا وليس بآرائنا وأهوائنا. ولقد عرف سلفنا الصالح هذه الحقيقة التي عمي عنها جماهير الخلق رغم كثرة الأحاديث التي جاءت منبهة على أن كل عبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ضلالة، كما جاء في صحيح مسلم: كل بدعة ضلالة، زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. ولذلك لا ينبغي الاستهانة بالاتيان ببعض المحدثات من الأمور بدعوى أنها تقربنا إلى الله زلفى. وإذا كان من الحق قول أهل العلم: لسان الحال أنطق من لسان المقال، فنحن نقرأ من حال هؤلاء الحجاج الذين يقضون أياما كثيرة وهم كاشفون عن مناكبهم ويتحملون ضرر الحر والقار، ما يكون ذلك إلا بزعمهم أنها عبادة، فكيف تكون عبادة
ولم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه إلا في ذاك المكان الذي ذكرته آنفا وهو أثناء الطواف. هذا شيء. وشيء ثاني وهو أخطر، إن هؤلاء الناس الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالكشف عن مناكبهم طيلة أيام الحج، على الرغم ما ذكرنا أنهم اتبعوا شيئا ما أنزل الله به من سلطان، فإنهم يقعون في مخالفة خطيرة حينما نراهم يقومون إلى الصلاة في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في منى أو في غيرها من المناسك، يقومون يصلون وهم كاشفون عن مناكبهم، حينئذ يقعون في مخالفة أخرى. المخالفة الأولى مخالفتهم لأحاديث النهي عن البدعة وأن كل بدعة ضلالة، فهم يخالفون مبدأ شرعيا عاما. أما المخالفة الأولى فإنهم يخالفون حديثا خاصا في الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا الحديث حديث هام جدا، أيضا من حيث روايته فإنه حديث صحيح البخاري، وثانيا من حيث درايته ودلالته ذلك أنه يدل على بطلان صلاة من يصلي مكشوف المنكب أو مكشوف المنكبين معا، وبالأولى والأحرى مكشوف القسم الأعلى من البدن. نحن الآن بين ظهرانينا بعض إخواننا الذين يكشفون عن القسم الأعلى من بدنهم، لا بأس في ذلك أو من ذلك عليهم لأنهم يتبردون، ولكن عليهم أن يتنبهوا أنه إذا أقيمت الصلاة فلا بد لهم من أن يرتجوا هذا الثوب وأن يلقوه على أكتافهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إزار ورداء فليتجر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه الآية الكريمة وإن كان أصل نزولها أو سبب نزولها أن العرب في الجاهلية كانوا يطوفون حول الكعبة عراة نساء ورجالا، وهذا من جاهليتهم، ولما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل هذه الآية تأديبا وتعليما لهم، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. المقصود من الزينة في هذا الحديث مراعاة لسبب النزول هو ستر العورة، العورة التي لا تصح الصلاة في اتفاق المذاهب الأربعة إذا كان كاشفا لها، ولكن هناك في مذهب الإمام أحمد عورة خاصة بالصلاة، خاصة بالصلاة، وهو القسم الأعلى من البدن، لا يجوز للمصلي وهو يجد ثوبا يستر به بدنه الأعلى لا يجوز له أن يصلي وهو كاشف عن بدنه الأعلى. لماذا؟ للحديث السابق في البخاري: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. وللحديث الآخر ذكرته آنفا وهو في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له. نأخذ من هذا الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وسع في دلالة قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأن سبب النزول يخطر دلالة الآية على ستر العورة، لأنهم كما ذكرنا كانوا يطوفون عراسا، حتى النساء حتى كانت إحداهن إذا طافت هكذا عارية تقول معتذرة وما أقبحه من اعتذار، ولكن ليس بعد الكفء إذن كما يقال. كانت تقول وهي تطوف عارية: اليوم يبدو بعضه أو كله، اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. هذا خطاب لمن لأهل الجاهلية، هل لا يبرون؟ صحيح، هذا من تسليم الشيطان لبني الإنسان الذي لا يهتمي بحكم الرحمن بشريعة الإسلام. لقد زين لهم الشيطان تقبيح الطواف في الثياب وقال لهم، ونقلوا بعضهم إلى بعض: نحن لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. هكذا زين لهم الشيطان، لكنهم يطوفون بقلوب عصوا الله فيها، وذلك أقبح وأقبح. أنزل الله عز وجل هذه الآية بخصوص هذا الطواف مكشوف العورة: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فوسع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة الآية فأدخل فيها كل زينة مشروعة، فقال: ليصلي أحدكم في ثوبيه، في ردائه وفي إزاره، وعلل ذلك بقوله عليه السلام: فإن الله أحق أن يتزين له. لا ينبغي إذن أن يتساهل المصلون إذا قاموا إلى الصلاة في الأيام العادية. تفضل مأمون يا أستاذ، على بدل الماء. لا ينبغي للمصلين أن يدخلوا في صلاتهم بثياب البذلة في ثياب بيتهم. عليكم السلام وبركاته. أنا سلم. وإنما عليهم أن يحققوا أولا نص الحديث وثانيا تعليله. النص: من كان له إزار ورداء فليستزر وليرتدي. التعليل: فإن الله أحق أن يتزين له. الشاهد: إن من قواعد الشريعة أن ما أدى إلى واجب فهو واجب، وما أدى إلى محرم فهو محرم. فكشف الحجاج عن مناكبهم أول في المحظور الأول التقرب إلى الله بما لن يشفع الله، والشيء الثاني أنهم يعرضون صلاتهم للبطلان لمقالمتهم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيئا. فلا بد أن بعض طلاب العلم قد يستشكل مثل هذا الحديث وقد قرأ ذات يوم أو سمع حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أن يصلي أحدنا في ثوب واحد قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ قد يتعارض هذا الحديث مع حديث: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوب شيء، يتعارض في ذهن بعض الناس. وأشكل من هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حينما رآه رجل يصلي وليس على عاتقيه ثوب، وإنما رآه يصلي مؤتجرا، فسأله عن ذلك: كيف تصلي بثوب واحد وثوبك الآخر معلق على المسجد؟ والمسجد هي العمود الذي تعلق عليه الثياب، ما لا يسمونه في دولة العصر الحاضر سماعة، أحسن من السماعة المسجد، هو الآلة التي تعلق عليها الثياب. استنكر أحد الحاضرين على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يصلي في ثوب واحد وثوب آخر معلق على المشرب، فقال: ذلك يراني أحمق مثلك، فيظن أن الصلاة لا تصح إلا بالثوبين. هذا بلا شك أشكل من حديث أبي هريرة: أو كلكم يجب ثوبين؟ وهنا لا بد لإخواننا من طلاب العلم أن يتذكروا معنى طريق العلماء في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو التعارض بينها ولو في مادة واحدة. أولا وهو الأهم، حديث جابر. إن جابرا رضي الله عنه لا شك أن سمعه يدل على صحة صلاة من يصلي مكشوف القسم الأعلى من البدن، ولكن هل لفعل هذا الصحابي من القوة ما يمكن أن يعارض دلالة الحديث المرفوع والصحيح ثبوتا والصريح دلالة؟ الجواب لا، باتفاق العلماء. ولذلك قيل: إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقال علماء الأصول: لا اجتهاد في مورد النص. وها هنا رأي لصحابي جميل وحديث صريح يخالف رأي أو فعل ذلك الصحابي، وحينئذ فلا بد من الرجوع إلى من قمرنا بالرجوع إليه حين التنازع كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لذلك كان مذهب إمام السنة وأعلم الأئمة الأربعة بالسنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان من مذهبه العمل بالحديث الأول: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، ذلك لثبوت الحديث أولا ودلالته الصريحة ثانيا. هذه الدلالة التي لا تقبل نقاشا ولا جدلا. أما حديث أبي هريرة فالأمر فيه سهل، ذلك لأن جوابه عليه السلام كان مشيرا إلى أن من صلى في ثوب واحد فذلك بأنه قد لا يجد ثوبا آخر، ولذلك قال عليه السلام: أو كلكم يجد ثوبين. ولعل جابرا رضي الله عنه حينما صدر منه ما ذكرناه آنفا كان أولا يعتمد على هذا الحديث، حديث أبي هريرة الثاني: أو كلكم يجد ثوبين، وثانيا لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الواجد للثوبين في ثوب واحد، ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بكسر القسم الأعلى من البدن حتى ولو كان ليس عنده إلا ثوب واحد، فقد قال: إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا فإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليأتجر به. أيضا من كان عنده ثوب واحد فقط وباستطاعته أن يغطي قسمه الأعلى مع الأدنى فهذا واجبه، فإن يساعده الثوب على ذلك لضيق فيه أو لقصر فحينئذ لا بد من ستر العورة التي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة. هذا ما أردت توضيحه بمناسبة اطباع بعض الناس خارج الصلاة وصلاتهم مكشوفين منتب، هذا لا يجوز، وشرع الله إنما قام بالاتباع وليس بالاستدعاء.
تفضل. قول جابر للرجل: الا يكون له حكم الرب؟ وبالتالي نحمل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم على الكراهه والاشعاعات فيه.
لماذا اولا يفترض في راي الصحابي ان يكون في حكم مرفوع؟ وهناك بحث لا بد لطلاب العلم أن يكونوا على معرفة به لأهميته، ألا وهو، وأذكر كجملة معترضة أن بعض إخواننا يشربون قياما، والشرب والشرب من قيام قد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه جملة معترضة لا أريد أن أقيم عليها محاضرة حتى ما نضيع عن الإجابة عن السؤال الأخير هذا. أما الشرب من قيام فلو بحث خاص ربما يتاح لنا الخوض فيه بمناسبة أخرى إن شاء الله. أعود لأقول: إذا جاء قول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل المسلمون ملزمون به، ملزمون بالأخذ به أم لا؟ الجواب إن كان قول ذاك الصحابي في حكم مرفوع بحيث لا يمكن أن يقال بالاجتهاد الذي يتعرض للخطأ تارة وللصواب تارة أخرى، إذا كان في حكم مرفوع أخذ به وإلا ترك لقائله. هذا حكم الموقوفات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من النظر إليها، هل هي بحيث لا يقال إلا بالتوقيف كما ذكرنا لكم آنفا عن ابن مسعود أنه قال فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، هذا بإيقاف لأنه لا يمكن أن يتصرف في أمراضه عليه السلام بمجرد الرأي والاجتهاد. أما أن يأتينا قول عن صحابي وممكن أن يكون هذا القول على البراءة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة، ويمكن أن لا يكون قد واده النهي الناقل عن البراءة الأصلية إلى حكم جديد. الآثار التي جاءت موقوفة على أحد الصحابة قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل أنجما مفرقا حسب الحوادث، انتهى حديث ابن عباس، أو نقول انتهى قول ابن عباس. هذا قول لم يقل فيه ابن عباس قال رسول الله أو سمعت رسول الله، فهل هذا يؤخذ به أم لا؟ الجواب أن مثل هذا القول لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، ذلك لأنه يتحدث عن بعض الأمور الغيبية، ما يدر ابن عباس وهو لا يوحى إليه أن القرآن نزل كتلة واحدة جملة واحدة إلى السماء الدنيا دون السماء الثانية أولها، ثم ما يدريه أنه نزل إلى مكان يسمى ببيت العزة ومن سماء الدنيا، هذه أمور غيبية لا طاقة للبشر أن يتحدثوا بها إلا رجما بالغيب كما يفعل المنجمون والكهان والعرافون، وحاشا لابن عباس وهو ترجمان القرآن أن يتخرف وأن يتكلم رجما بالغيب. لذلك يقول العلماء إن هذا الأثر موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يمكن أن يقال بمجرد الرأي. فإذا عرفنا هذه القاعدة التي يجب إعمالها في الآثار الموقوفة، فبعضها تكون في حكم المرفوع وليس لنا خيار في ردها، وبعضها لنا الخيار في قبولها وفي ردها بشرط أن لا نخالف نصا مرفوعا. هذا الشرط هنا بالنسبة لفعل جابر منفي بشرط أن لا نخالف، قد خالفنا إذا فعلنا فعل جابر قول الرسول عليه السلام الصريح لا يصلين أحدكم وليس عن عاشقيه من فوري شيء. أما التوفيق بين هذا الحديث وأثر جابر ممنوع من ناحيته، الناحية الأولى أنه إنما يوفق بين نفسين أما وقد ذكرنا آنفا أن أثر جابر موقوف ليس في حكم المرفوع، فحين ذاك نحن في حل من أن نوفق بينه وبين الحديث المرفوع. والشيء الثاني أن نون التأكيد المشددة المقرونة بالنهي لا يصلين أحدكم وليس على عاتقين ذلك شيء يمنع من ذاك التأويل ويحملنا على أن نجزم على أن هذا الحديث تضمن حكما جديدا على الحكم السابق المعروف عند العلماء جميعا، وهو أنه يجب على المسلم أن يستر عورته من تحت السرة إلى الركبة. فقوله لا يصلين أحدكم نهي عن الصلاة، وهذا يؤكد بطلان الصلاة ما دام أنه لا يوجد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يضطرنا إلى أن نوفق بينه وبينه لوجه من توفيق من وجوه التوفيق الكثيرة، وهي كثيرة معروفة عند الفقهاء ما عند ما شاء الله عندك.
بالنسبة للنهي النهي عن صلاة المسجد الذي به الذي فيه قبر، هل ذلك يشمل أيضا النهي عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟
ولا أليس الصلاة لا تصلى أي صلاة في مسجد فيه قبر لنهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تعليق الساجد عن اتخاذ القبور مساجد.
بعضهم علل النهي بالركوع والسجود، يعني قال صلاة الجنازة لا سجود فيها، فبالتالي النهي عن صلاة المسجد في قبر قد يتوهم بعضهم أن هذا يسجد ويركع للميت المقبور مثلا، فقال حيث انتفت العلة فانتفت الحكم. هل هذا صحيح؟
ما هي العلة؟
السجود إيهام السجود للصحن
القبر، هذه العلة جاءت هذه علة عقلية وليست نقلية، ولذلك لا يجوز أن يبنى عليها حكم شرعي يخالف النصوص العامة.
في حديث
ينتهي قبل كل شيء من هذا السؤال، كان هناك أخ يرفع يده، انتهيت أنت من هذا السؤال؟ أنت حول هذا السؤال؟ إذا استريح. حول هذا السؤال هذا سؤال جديد ارجعنا الى
نعم. بالنسبة لمسح الوجه بالراحتين بعد الدعاء، قال ذكروا ان الحافظ حجر حسنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه، وكذا حديث ابن الزبير، فيقول هذا يكفي في اثبات المشروعية اذ لا مخالفة، كان يقولون ابن عمر من فعله وكذلك عبد الله بن زبير من فعله، فهذان اثنان من الصحابة ولم يعني يصح عن أحد خلافهما، فهذا كافي في إثبات مشروعية المسح على الوجه بعد الدعاء. هل هذا صحيح؟
أنا أجيب الآن بجواب مجمل. لا أستحضر الآن أنه سبق عن الصحابيين اللذين سميتهما آنفا أنهما كانا يمسحان وجوههما براحتيهما بعد الدعاء، إن ثبت ذلك فأنا أقول به، ولكن ذلك لا يصحح حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عبارته الخاصة. فإذا كان المقصود بالسؤال هل يثبت شرعية مسح الوجه بالكامل؟
طيلة السيئة إذا كان شخص عليه دين ثم أتى إلى الحج هل يتنافى مع شروط؟
صاحب الدين له بالحج وقد توفر له المال الذي به يتمكن من الوفاء، فقال لصاحب الدين انا اريد الحج، فاذا اذن له فلا اشكال في ان حجه يكون يعني مشروعا والمال في اصله حلالا، ولكن ان كان صاحب الدين لم يأذن له فهو يقع في مخالفة المماطلة التي جاء فيها حديث الاثنان أحدهما في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطر الغني ظلم ومن حصيل على مليء فليتبع، والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي هو بمعنى المصر المماطلة معروفة، الواجد هو الغني، غني يعني عنده المال الذي يستطيع به أن يفي ما عليه من الظلم، فهو معطل. وقد سمعتم في الحديث الأول قول الله عليه وسلم مصر الغني ظلم، فإذا كيف يحج وهو ظالم لأخيه المسلم؟ أما إن سمح له فهو جائز. كذلك إن كان لم يحل الموعد بعد وباستطاعته أن يفي بعد أن يقضي حجته فلا مانع من حجه ما دام أنه من مكتب الحلال.
نعم
نعم. حول هذا
حوشك
بالنسبة لمعروف رأيكم في رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الجمعة ودبر الصلوات المكتوبة، ولكن الأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه، وسواء الحديث عليه الصلاة والسلام برفع يديه الدعاء
نستطيع أن نلخصه بالعبارة التالية: إذا جاءنا نص عام طبعا صحيح يتضمن جزئيات كثيرة ونحن نعلم أن جزءا من أجزاء هذا النص العام لم يجري عمل المسلمين عليه فيما مضى من الزمان، أيجوز لنا العمل به وهو داخل تحت النص العام؟ يعود على ذلك إن كان هذا الجزء من الأعمال الظاهرة التي لا تخفى على الناس عادة ثم تتوفر الدواعي أيضا عادة على نقله ثم لم ينقل عن السلف الصالح فلا يجوز لنا العمل بهذا الجزء الذي يدخل تحت النص العام. والمثال بين أيديكم أو تحت سمعكم بعد أن ألقاه أخونا هذا، مثل رفع اليدين يوم الجمعة والإمام يخطب والجالسون يرفعون أيديهم، هذه ظاهرة لو وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت آنفا لا توفرت الدواعي إلى نقله، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يفعل. كذلك ولعل المثال التالي أهم من المثال الأول، ذلك لأن المثال الأول قل ما نراه سواء من الناس الجالسين للخطة أو من بعض الأئمة الخطباء، أما المثال الثاني فعلى العكس من ذلك فهو كثير الانتشار. المثال الثاني شائع جدا وهو الدعاء بعد الصلاة جماعة، بعد الصلاة العصر مثلا أو صلاة الفجر، هذا أيضا مما يدخل في الأدلة العامة التي ذكرها السائل آنفا. فهل يشرع؟ الجواب لا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أصحابه، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لا يزيد على أن يشير بإصبعه عليه السلام، أما الجالسون فما كانوا يرفعون أيديهم إلا فيما إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة استسقاء ودعا يطلب فيها السقيا من الله عز وجل فهو يرفع يديه والحالة هذه، وكذلك الذين هم يسمعون خطبته كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادع الله لنا، فرفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى بان إبقاه مبالغة منه في رفع اليدين، وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأمن الناس ورفعوا أيديهم. فعل هذا عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العارض. ومن هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى جواز الاستسقاء بالدعاء فقط دون الصلاة، أما في سائر خطب الجمعة فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة أظن اسمه ابن ربيعة لما رأى أحد الولاة الأمويين يرفع يديه في الخطبة قال قبح الله هاتين يديه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وما يزيد هذا الإشارة بإسماعيل. إذن عمل من النبي صلى الله عليه وسلم جرى على خلاف جزء من أجزاء النص العام